حديثنا هذا اليوم يتعلق بداء متأصل في حياة الناس وفي حياة الشعوب هذه الأيام. نلاحظ أنه البشرية يوما فيوما مع تقدم التكنولوجيا والإمكانات الموجودة لدى الناس تعيش حالة من القلق والحزن العظيم العميق، لأن كان الحزن فيما مضى يلف الأفراد بين فترة وأخرى، هذا اليوم شعوب العالم تعيش حالة من الحزن والترقب والهم والغم وفقدان المستقبل وترقب كل ما هو جديد ومحزن ومخيف، حالة من حالات الحزن أثر على سير المال والتداول والأعمال والأفراد، وهذه قاعدة وهذه نتيجة طبيعية لما فعله الإنسان في حياته وفي تعامله مع الغير. الحزن قضية أصيلة، ومن منا لا يخلو من حزن في يوم من أيامه في ساعة من ساعات أيامه، ولهذا مع تنامي الحزن في حياة الإنسان يتنامى أيضا اللهو. هناك تناسب طردي بين الحزن وبين اللهو واللعب. هذه صور الاستمتاع، التزحلق على الجليد، صعود قمة الجبال، الزحلقة على الماء وما شابه ذلك، الإكثار أو من انتشار ظاهرة القمار والحرام سواء القولي والفعلي، كل هذه الأمور نوع من أنواع الفرار من ما يعيشه الإنسان. وإلا أي إنسان عاقل يقدم على ما يسلبه العقل، الخمر والمخدرات داء العصر الآن. الإنسان الغربي يستعمل الخمر كاستعماله للماء، عندما يسأل يعترف الطبيب وغير الطبيب بأن هذه مادة سامة، مادة أسيدية سامة لا معنى لشربها أبدا، تؤذي المعدة والكبد وكل وجود الإنسان. هذه المواد التي تجعل خاتمة الإنسان التلف، ما يسمى بالمخدرات، أي عاقل عندما يقدم على استعمال المخدر لأول مرة لا يعلم بأن هذه مادة تسلبه الإرادة ويتحول إلى حيوان يدب على وجه الأرض، يعلم ذلك، ولكن يريد أن يفر من موجبات الحزن، كما قيل في المثل العربي: فر من المطر إلى الميزاب، أراد أن يفر من المطر فذهب تحت الميزاب. إذن الحزن في الواقع ليس علاجه ما نراه في الإنسان الغربي أو الإنسان المتغرب، هو شرقي يعيش في بلاد المسلمين وبإمكان أن يعيش جو آخر، يريد أن يقلد الغرب فيما يعملون. لأن الحديث في هذا المجال ثري جدا، أحاول أن أختصر النقاط وأنتقل انتقالا سريعا من نقطة إلى نقطة أخرى. أولا، ما هو الحزن؟ الحزن أمر وجداني، الحزن أمر يعيشه الأولياء وغير الأولياء. هنا الطريف أن الحزن أمر يعيشه الولي ويعيشه العدو، يعيشه الزاهد في الدنيا ويعيشه الراغب في الدنيا. كيف؟ طبعا الأنبياء هم قمة الناس الذين كانوا يحزنون، ولهذا الإمام السجان عليه السلام لقب بخامس البكائين أو مهم أحد البكائين المعروفين في طوال التاريخ. آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، يعقوب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول بأن المؤمن يحزن نفسه عندما يتلو القرآن الكريم في جوف الليل، يحاول أن يحزن نفسه بتلاوة القرآن، يعني هذا الحزن يجلبه إلى قلبه جلبا وإن لم يكن موجودا بشكل طبيعي. ما هذا الأمر الذي يعيشه الفاسق والمؤمن؟ طبعا الحزن من الصفات المشتركة، هناك حزن مذموم وهناك حزن ممدوح. في خلال الحديث نتبين الفرق بين نوعي الحزن. الحزن عبارة عن حالة، تأملوا جيدا هذا التعريف للحزن هو مفتاح الحديث هذا اليوم. الحزن عبارة عن انقباض يعتر القلب، واضح أن البكاء والهم والغم الذي على الوجه أمر بسيط، الرصيد الداخلي هو الذي ينبغي أن يعالج. إذن الحزن عبارة عن انقباض وانكماش يعتر الداخل. لماذا؟ لأن صاحب الحزن اعتقد بمحبوب، اعتقد بمطلوب، وثم يرى أنه لا يحوز على هذا المطلوب، لا يصل إلى هذا المطلوب، فيعيش حالة الانكماش الباطني. إذن هناك ثلاث عناصر: العنصر الأول ضيق، انكماش، اختناق، إحساس بالضيق الشديد، والقرآن يقول كأنما يصعد في السماء، يقال أن هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن، لأن الإنسان كلما صعد في طبقات الجو العليا كلما قلت نسبة الأكسجين، فالذي يصعد في السماء يعيش حالة الاختناق. إذن هناك حالة اختناق داخلي منشأه ذهني وقلبي، هنا بيت القصيد، منشأه قسم ذهن وقسم قلب. ما هو عمل الذهن؟ الذهن يرى أن هذا شيء محبوب، يعتقد بمحبوبيته، والقلب يرى بأن هذا المحبوب عندما لا تصل إليه في الواقع يحق لك أن تحزن. ما الذي جعل يعقوب عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ لماذا؟ لأنه اعتقد بيوسف، أحب يوسف، ذلك الطفل الذي رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآها ساجدة له، كيف لا يحب يوسف بجماله وكماله؟ جمال بشري لا نظير له، وكمال لأنه نبي من أنبياء الله. إذن يحب يوسف بالخارج، وهناك فاصل وبعد بين يعقوب وبين يوسف، هذا الفراق جعل قلب يعقوب ينكمش إلى أن أصبح من البكائين المعروفين في التاريخ. الإمام السجاد كذلك، فراق الحسين وما جرى على الحسين عليه السلام أمر وقع في الخارج انتقل إلى قلب المعصوم عليه السلام فأوجد هذا الضيق. هذا في الواقع هذه ماهية الحزن. الآن نأتي ونقول كيف نعالج الحزن؟ لابد من حركتين: حركة في الاعتقاد الخارجي، وحركة في التفاعل القلبي. كونوا معي لحظات، نحاول في هذا اليوم بإذن الله وتوفيقه نحاول على الأقل نستوعب ظاهرة الحزن، لأن هذه الظاهرة إخواني لا يخفى عليكم، هذه الظاهرة من أخطر الظواهر النفسية، ينتهي إلى الاكتئاب المزمن. الإنسان الحزين إنسان لا نشاط له، الإنسان الحزين لا أمل له في الحياة، الإنسان الحزين لا يبرمج أيامه وساعاته، الإنسان الحزين يبتلى بضيق الخلق، الإنسان الحزين إذا ضاق خلقه انعكس على قوله غضبا تبرما، الإنسان الحزين يصل إلى مرحلة السخط على قضاء الله وقدره. الاكتئاب، السخط، سوء الخلق، فقدان النظام في الحياة، فقدان الأمل بالمستقبل، كل هذه الأمور من آثار الحزن. إذن علينا حديثنا هذا اليوم ليس حديث جمعة فحسب، حديث يمس كل فرد منا. ولو لم نبدأ بعلاج هذا الأمر في الواقع خواتيم أمورنا خواتيم مخيفة. الإنسان يصل إلى درجة من الدرجات يصاب بالشلل النفسي، الشلل النفسي لا يقاس بالشلل البدني. رأينا من العلماء من الصالحين من الأولياء وهو جالس على هذا الكرسي المتنقل ويؤلف ويكتب ويفكر ويقول، ملؤه النشاط والمرح والفرح. هذا الشلل لا يعيق الإنسان، الذي يقعد الإنسان الشلل الباطني والجرثوم الذي يوجب هذا الشلل ليس إلا هو الحزن. إذن إخواني ماذا نعمل؟ ما هو الحل الأساسي لعلاج هذه الظاهرة؟ والذي يعتقد بأنه لا يحزن في حياته أظن إنسان يكابر ويتجاوز الحقيقة. إذن ماذا نعمل؟ هناك حركتان كما قلنا وهو لب الحديث في هذا اليوم. الحركة الأولى أن نصنف دائرة المحبوبات والمطلوبات. لماذا تعلق نفسك وترغب في أشياء لا ينبغي أن يرغب فيها؟ لماذا توقع نفسك في الأسر بيديك؟ من قال لك بأن كل شيء ينبغي أن يحب؟ من قال لك بأن كل شيء ينبغي أن يرغب فيه؟ هناك في الواقع الإسلام الشريعة طرحت لنا مفاهيم ينبغي أن تحكم في هذا المجال. أولا، إذا أردت أن تتعلق بشيء فانظر إلى بقائه، ليكن تعلقك بالشيء بمستوى بقاء ذلك الشيء. كل شيء في هذه الدنيا كما نعلم موصوف بماذا؟ بالفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. موقف رهيب يوم القيامة عندما ينفخ في الصور، يا له من موقف رهيب جدا، فزع أكبر. كل من على الوجود، كل من في الوجود، الإنس والجن والملك، لعل الجميع الآن لا نعلم وضع الإنس وضع الجن والملك، ولكن على كل الآية تقول لمن الملك اليوم، لا من مجيب، فيجيب الله عز وجل لله الواحد القهار. إذن لماذا تربط نفسك بأمور فانية؟ لو كانت الدنيا خزفا ذهبا فانيا، والآخرة ذهبا خزفا باقيا، لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، يقول لآثرت الآخرة على الدنيا، ذهب فان وخزف باق، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق؟ هذه معادلة شعبية جدا لأجل إقناع النفس بهذه الحقيقة. إذن إخواني علينا أن نعيش هذه الحقيقة بكل وجودنا. إنسان يأسف على أنه فاته زواج من امرأة كان يعشقها ويحبها. هذه العلاقة كم مدتها؟ 10-20 سنة، أيام عنفوان الجمال والمغازل وما شابه ذلك. ما قيمة هذه السنوات في حياتك لتعيش الهم والغم؟ سمعنا ورأينا بعض الناس في حال الشيخوخة وهم يعيشون داء العشق لمن ماتت أو عجزت مثله، لا زال يعيش الحزن. لماذا فاته ذلك الأمر قبل سنوات عديدة؟ صفقة تجارية فاتته، أسهم خسرها، أراد أن يشتري بضاعة لم يوفق لذلك. بعض النساء حتى المؤمنات فاتته سلعة، أراد أن يشتري قطعة ذهبية، يخيط ثوبا لم يوفق لذلك، وإذا بها تعيش الهم والغم. أين هذا من الإيمان؟ إذن المبدأ الأول مبدأ الاعتقاد بالفناء، هذا في الواقع يزيل دائرة كثيرة من دوائر المحبوبات. الدائرة الثانية أو العنصر الثاني، الاعتقاد بمبدأ التعويض. لماذا تحزن على ما فاتك؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما زوي عنك، ما أخذ منك، تعوض عليه بأضعاف مضاعفة. يتمنى، مضمون بعض الروايات، يتمنى المؤمن يوم القيامة أنه لو لم تستجب له دعوة واحدة يندم. يرى حوائجه المقضية في الدنيا، كان يتمنى 1,000-2,000,000,000 درهم، يرى قيمة ذلك، والآن يرى أن الحاجة التي لم تعط له عوضت بالنعيم الباقي. يتمنى، يقول يا رب ليتك لم تستجب لي دعوة واحدة في الحياة الدنيا. إذن مبدأ التعويض أيضا يرفع حالة الحزن. يقول البعض من أولياء الله الصالحين أن المؤمن حقيقة يفرح بالبلاء. لماذا يفرح بالبلاء؟ مو فقط لا يحزن، يفرح بالبلاء لأنه يعلم أن ما سيعوض أمر عظيم. ولهذا تصف المقاتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه شهيد العارفين وإمام العابدين يقول أنه كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه الشريف، كلما اشتد عليه البلاء أشرق لونه، حال من حالات الارتياح. لماذا؟ لأنه يعتقد بالتعويم. المبدأ الثالث في الواقع الاعتقاد بالمسيرة الطويلة. لماذا حسبنا أن حياتنا في هذه الأيام؟ أضرب لكم مثل. إنسان في أحد المطارات يريد أن يسافر إلى بلاد، إلى منطقة مجهولة، لا يعلم موطنه مستقره، ليس عنده ما يدفع زيادة من الوزن، ليس له من يحمل عنه الأثقال. يأتي صديق عزيز في المطار ويقول أريد أن أهديك 100-200 كيلو من الطعام. طبيعي الإنسان يرفض هذا الطلب. يقول مسيرتي مسيرة طويلة، أنا لست في بيتي، أنا في البيت أرحب بخبز، بكثرة خبز، لأني أعلم أنني في المنزل، أما أنا معي ورائي سفر، لا أدري من يحمل لي هذا الزاد، ليس عندي ما أدفع الزيادة في الوزن. يشكر الصديق على هذه الكرامة ويرد الهدية. لماذا؟ لأن هذه النعمة في سفره الطويل نعمة باهتة، لا يعلم ماذا يعمل بذلك. الإنسان له سفر بدأ من هذه الدنيا، هو يوميا يقترب إلى نهايات مخيفة. لا نعلم أمع المخفين نجوز أم مع المثقلين نحط. الإنسان المؤمن حقيقة يتمنى من الله الكفاف. ما الذي يفرحه بالمال الكثير إذا كان الدرهم والدينار يطيل الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يخاف من إقبال الدنيا. سمعنا ورأينا بعض المؤمنين عندما تقبل عليه الدنيا يبكي، يقول لعل هذا ذنب عجلت عقوبته، أنا لا أدري، كنت خفيف الحال، كنت موظفا لراتبي أخمس الراتب على رأسي كل سنة، مالي بكل يسر، الآن أصبحت تاجرا، لي شركات، لا أعلم مصير حسابي، كتابي، خمسي، زكاتي، وضعي. إنسان يعيش الاضطراب لأن وراءه حساب عسير وطويل. إذن علينا إخواني أن ننظر إلى حياتنا على أنها قطعة صغيرة جدا من حياة أبدية، وأنتم تعلمون لا تزل قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه. ماذا عملت في شبابك؟ كنت أيام الشباب في صحة، في عافية، عند أهلك، في وطنك، في أمن، في أمان، مستغن عن الناس، ما الذي قدمت أيام شبابك؟ وعن ماله فيما أنفقه؟ هذا المال أنت وكيل الله على الأموال، أين أنفقت هذه الأموال؟ إذن قضية خطيرة ومخيفة. ولهذا الإنسان حقيقة عندما يصاب بنكسة تجارية بعض الأوقات يفرح، يقول يا ربي وفرت علي الحساب في الدنيا، فقدت ما تسألني عنه يوم القيامة. إذن هذا عنصر من عناصر في الواقع تخفيف موجبات الحزن في الحياة. النقطة الثانية والأخيرة، هذا في الخارج، وأما في الداخل إخواني، إذا لم نعالج أنفسنا من الداخل أيضا جهودنا ستبوء بالفشل. قلنا الحزن عبارة عن محبوب في الخارج يجد الإنسان في الواقع مرارة فقده في الداخل، إذن لابد من علاج الداخل أيضا. القلب إخواني إذا لم يتعلق بالله عز وجل كما قال الصادق صلوات الله عليه، مضمون الحديث القلب حرم الله فلا تسكن أو لا تدخل حرم الله غير الله. إذا لم نعالج القلب ونزيل عنه الشوائب يبقى هذا القلب متقلبا، لعله سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. إذا القلب لا يعالج يبقى موجبات الحزن. قيل بأن أميرا من الأميرات ابتلي أحد الرعايا بحبها. هذه القصة لا تبعد أن تكون واقعية. هذه الأميرة لها مسجد بنيت قبل مئات السنين في إحدى البلاد، لها مسجد من أفخم بلاد المسلمين. هذه الأميرة ابتليت بحب عامل، لعل من عمال ذلك المسجد رآها فتعلق بحبها. طبيعي لا مناسبة بين زواج الأميرة من إنسان صعلوك مستضعف من الرعية. أبدأ بحبه، رآها امرأة صالحة لا تستنكف من هذا الطلب على الأقل، فقال لها، فقالت له لا بأس بذلك ولكن بشرط واحد، وهو أن تضمن لي 40 ليلة من صلاة الليل. إذا وفقت لصلاة الليل في 40 ليلة أنا على كل طرف الإيجاب والقبول. طبيعي عرض مغري جدا، زواج من أميرة من أميرة مؤمنة صالحة مقابل صلاة 40 ليلة، مستعد صاحبنا يصلي سنوات مقابل ذلك. بعد هذه الفترة رجع وقال يا فلانة أنا صليت 40 ليلة ولكن طرأ لي بداء وغيرت من نيتي، أنا قدمت استقالتي من هذا الطلب. لماذا؟ قال لأنني في خلال هذه العبادة 40 ليلة تعرفت على جمال شغلني عن جمالك، تعرفت على معدن إلى عالم آخر أذهلني عنك أيتها الأميرة اذهبي وشأنك. هي قالت نعم وأنا كنت أعلم ذلك، لم أحب أن أرفضك رفض الملوك والأميرات، أردت أن أشغلك بما هو خير لك. نعم المؤمن إذا في الواقع ملأ وجوده بذكر الله عز وجل صلوات الله على أمير المؤمنين، حقيقة أول مظلوم من الذين ظلموا في التاريخ، لأنه صاحب هذه الحقائق وقد وضع في هامش الأمة، يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. عظم الخالق. أمير المؤمنين لا يرى الوجود ذو بعد، يقول لو أنه أعطيت له الأقاليم 7. ليس هذا شعر من أمير المؤمنين، حقيقة. لو يعطى الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن يعمل ماذا؟ أيها الظالمون اسمعوا كلام أمير المؤمنين، على أن ينزع جلب شعيرة من فمي الآن جرادة أو نملة، لا يعمل ذلك أمير المؤمنين. لا أنقى الله بظلم نملة أو جرادة بقشرة شعيرة ولو أعطي الأقاليم 7. هذا إمامكم يا أيها المسلمون، إمام المسلمين جميعا علي عليه السلام. نعم لأنه عظم الخالق في نفسه فصغر ما دونه في عينه. إذن إخواني بعد هذا الكلام علمنا أن الحل هو أن نعيد نظرتنا للخارج، للوجود الخارجي، نكون لأنفسنا فلسفة جديدة للحياة، ننظر الباقي، ننظر للفاني، نعطي الأشياء حجمها وحدودها، وبعد ذلك نعالج الداخل. هذا القلب لا ينبغي أن يتعلق بكل شيء، جوهرة ربانية لطيفة ملكوتية وضعت فيك من روحه لتبدأ منه وتعود إليه مرة أخرى. في ختام الحديث إطلالة سريعة على بعض الروايات التي في الواقع تصف لنا حالة الحزن. قبل أن أنهي الحديث، ماذا نعمل بالحزن اللا اختياري؟ الإنسان مرة يحزن ويعلم منشأ الحزن، إذا كان ذنبا، إذا كان إيذاء لمؤمن أو مؤمنة يحاول أن يقضي على عوامل ذلك. وأما الحزن اللا اختياري فدعك عن ذلك، من مكفرات الذنوب الحزن الذي لا يعلم له سبب. التفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، من موجبات الراحة القلبية. بعض الأذكار إخواني نقرأ في الروايات، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ارتفع عنه الحزن. جربنا، قلنا مرة، 100 مرة، 1000 مرة، لا نرى أثرا له في رفع الحزن. هو يتصور أن العلاقة بين الذكر وبين الأثر علاقة ميكانيكية مادية، قل لا حول ولا قوة إلا بالله ارتفع عنك الحزن. من قال ذلك؟ أن تقول، أن تعتقد، أن تفكر، أن تتفاعل مع مضمون لا حول ولا قوة لا نافية للجنس تكررت مرتين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خذها مني أمانة، اسجد بين يدي الله عز وجل، تأمل في هذا المضمون لحظة واحدة يرتفع عنك الحزن، وإن لم تتلفظ بلا حول ولا قوة إلا بالله. قيل أن قراءة هذه الآيات مؤثرة في رفع الحزن، آيات شرح الصدر رب اشرح لي صدري، سورة الانشراح، سورة الضحى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، كل هذه الآيات نعم مؤثرة في رفع الحزن، ولكن مع التأمل في مضامين هذه الآيات. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه لائحة من الحزن. هذا الحزن المقدس، لأنه يعيش فراق المولى، يعيش التقصير في أداء تكليفه. يقول النبي صلى الله عليه وآله كما روي عنه: إذا أحب عبدا نصب في قلبه نائحة من الحزن، فإن الله يحب كل قلب حزين. الحزين لا على فقد الدنيا، على التقصير في عبادة ربه. ويا له من حديث جميل في الختام، يقول: وإنه لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع. إذا رأيتم يوم من الأيام اللبن يعود إلى الثدي، هذا الإنسان يعود إلى نار جهنم، لأنه صفى حسابه مع رب العالمين. واغسل، في حديث آخر أو نقل آخر، واغسل قلبك بماء الحزن واجعل ذكر الله من أجل ذكره لك، واجعل ذكر الله من أجل ذكره لك، ذكرك فذكرته، تاب عليك فتبت إليه. يقول: ذكرك وهو غني عنك فذكره لك أجل وأشهى. يا له من تعبير جميل. يقول: ذكرك وهو غني عنك، ولهذا ذكره لك أجل وأشهى وأتم من ذكرك له وأسبق. على كل، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذي يستثنى من الحزن هم أولياء الله الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن لا خوف عليه ولا حزن، لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على الماضي. الإنسان الذي لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على الماضي، إنسان في قمة السعادة النفسية. لماذا؟ لنقرأ عليكم آيات نفي الحزن والخوف عن المؤمن. هذه الآية معروفة: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن أتلو عليكم باقي الآيات وأنتم استنتجوا منها ما تريدون: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هؤلاء أولياء الله الذين استقاموا، الذين أنفقوا، الذين اتبعوا الهدى، الذين اتقوا وأصلحوا. نعم، من استجمع هذه الخصوصيات، نعم، لا خوف عليه ولا حزن، لماذا سمي الولي وليا؟ الله ولي الذين آمنوا والمؤمنون أيضا أولياء الله، لماذا كان الله وليا وكان المؤمن وليا؟ السر في ذلك يقال كلمة الأخيرة الولاية عن عبارة عن ارتفاع الحجب والوساط، ولي الشيء شيئا إذا جاء بعده من دون واسطة. نعم، ولي الله هو ذلك الإنسان الذي ارتفعت الحجب بينه وبين ربه فأصبح قريبا قريبا، صار الله له وليا، كما نقرأ في آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا، وصار المؤمن وليا لله عز وجل لأنه رفع كل حجاب يحول بينه وبين ربه. وأبشركم بأن هذه الآيات تفيد أن المؤمن لا خوف عليه ولا حزن في الدنيا والآخرة، لا وجه لتقييد هذه الآيات بالآخرة دون الدنيا، فإن المؤمن يعيش هذا الامتياز دنيا وآخرة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم خلصنا مما لا يرضيك، اللهم اجعلنا لك من الذاكرين ولآلائك من الشاكرين، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها صلوات.